الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قطن قطن وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. قال:
نعم، فدل هذا على مشروعية الحلف بعزة الله عز وجل وصفاته وكلماته. الحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف إلا بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن يجوز أن تحلف بالصفة، فالعزة صفة والعزيز اسم، فاسم الله عز وجل العزيز، وصفة الصفة المأخوذة من العزيز العزة. القدير هذا اسم، الصفة القدرة، العليم هذا اسم علم على الله سبحانه وتعالى، والصفة العلم. فتحلف بالله عز وجل والعليم والعزيز، وتحلف بالصفة وتقول: وعزة الله سبحانه وتعالى، وعزة الله وقدرة الله. فتحلف بالصفة كما تحلف بالاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث هنا وقال في الرجل الذي يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن ناري، لا وعزتك لا أسألك غيره، وعزتك لا أسألك غيره. فدل هذا على أنه حلف بعزة الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني: تقول النار وعزتك للرب سبحانه وتعالى، وعزتك، فهذا حلفت بالعزة. فدل هذا على أن الحلف بالصفة هذا جائز، فيكون الحلف بالاسم أو بالإيه أو بالصفة. الفرق بين الاسم والصفة كما ذكرنا من قبل أن الاسم يدعى، تقول يا رحمن يا رحيم، أما الصفة لا تدعى. فما تقول يا عزة الله يا رحمة الله، ما تدعو الصفة، فالاسم يدعى والصفة لا تدعى. أما من جهة الحلف فالاسم يحلف به والصفة يحلف بها. نعم. قول قط قط هنا يقول بسكون الطاء: أين قط قط، وكسرهما مع التخفيف فيهما، والتكرار للتأكيد أي حسب حسب، قد اكتفيت قد اكتفيت. فدل هذا على أن النار يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها لما يبقى فيها فضل، بعدما يدخل من يدخل من الخلائق أجمعين فيبقى فيها فضل، فيضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، أي يجمع بعضها إلى بعض. أما الجنة بقي فيها فضل، فما وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، وإنما أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم الجنة، وهذا من رحمة الله. النار ما أنشأ الله خلقا فأدخلهم النار، لأن الله لو أنشأ خلقا فأدخلهم النار لكان ظلما، والله عز وجل ينزه عن الظلم سبحانه وتعالى. لكن لما بقي في الجنة مكان فضل، فإن الله سبحانه وتعالى أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، أدخلهم الجنة. وأما ورد رواية أنه أنشأ خلقا للنار، ولكن هذه رواية شاذة ولا تصح. نعم. وفيها أيضا إثبات القدم لله سبحانه وتعالى، نثبت القدم لله عز وجل حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فنثبت القدم لله عز وجل ونثبت الرجل لا. لأنه جاء في بعض الروايات الرجل، ولكن نقول قدم لا تماثله أقدام، ورجل لا تماثلها أرجل، كوجه لا يماثله وجوه، وكيدين لا تماثلهما يدان. نعم. كيف يعني؟ نعم يجوز الصفات
كلها. باب قول الرجل لعمر الله. قال ابن عباس لعمرك لعيشك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حاء وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن غقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي
طائفة من الحديث فقال النبي طائفة نعم كل حدثني طائفة من الحديث
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه.
فهنا النبي أقر الحالف لعمر الله، والبعض يقول أنه ليس المراد بذلك الحالف لعمر الله، أن العرب لا تقصد بحقيقة الحالف. نعم.
قال باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال حدثني محمد بن المثنى
يعني أقصد لعمر الله غير لعمري، لعمري هذه وردت أيضا، والبعض يقول بأنها هذه لا يقصد بها حقيقة الحلف حتى لا تكون حلفا بمخلوق، إنما لا يقصد بها حقيقة الحلف.
قال حدثني محمد بن المثنى
يعني العمر الله هذا حياة الله، وحياة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وهذا حلف بالصفة، لكن إشكال فيه لعمرك. فلعمرك بعض العلماء أول ذلك بأنه لا يراد بها حقيقة الحلف، إنما هي كلمة يراد بها التأكيد عند العرب ولا يراد بها حقيقة الحلف. نعم 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 يعني الشيخ ابن باز يقول هذا باب التأكيد، ولهذا يجوز لعمري وكذا لأنه من باب التأكيد ليس من باب الإيه، ليس من باب الأيمان. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قالت أنزلت في قوله لا والله بلا والله.
نعم يعني لا يقصد باليمين، إنما يجري على اللسان لا والله بلا والله، يعني والله تغدى معنا والله مثلا كذا، لا يقصد بها اليمين ولا أقصد القلب على اليمين، إنما اليمين ما عقد القلب عليه هو اليمين المنعقد. نعم.
باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا تؤاخذني بما نسيت. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا
إذا حنث ناسيا في الأيمان، رجل حلف على شيء بيمين ثم فعل هذا الشيء ناسيا، هل يترتب عليه الكفارة أم لا؟
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا أحمد
على الحلق والنحر والرمي وكذا، فيقول يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، لم أشعر فنحرت قبل حلقت قبل أن أنحر وهكذا. فما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فما يفعله الحاج يوم الحج الأكبر، ما يفعله الحاج يوم الحج الأكبر، السنة الترتيب، السنة أن يرتب، لكن لو خالف الترتيب هذا فإنه لا شيء عليه حتى ولو كان متعمدا، لكن السنة والأكمل والأفضل أن يرتب، يرمي أولا ثم ينحر ثانية ثم يحلق ثالثة ثم يطوف ويسعى.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر
زرت قبل أن أرمي يعني إيه؟ يعني طوفت قبل أن أرمي، طواف الزيارة، طواف الإفاضة وطواف الزيارة، زرت قبل أن أرمي يعني طوفت قبل أن أرمي.
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا فروة بن أبي
هذه الرواية فيها ثم ارفع حتى تستوي قائما، سبق معنى الإشكال في رواية حتى تستوي جالسا.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس أي
يعني في أول معركة يوم أحد هزم المشركون هزيمة تعرف فيه، حتى نظر الرماة إلى ساحة المعركة وقالوا قد انتهت المعركة وظنوا أن الأمر قد انتهى،
فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي، قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم سمع عبد الله عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة. قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال كانت الأولى من موسى ناسيا نسيانا. قال أبو عبد الله كتب إلى محمد
الخضر كتب إلي قد أخذ عليه العهد ألا يسأله حتى يخبره هو، ولكن موسى عليه السلام كان يرى ما لا طاقة له على الصبر على ذلك، ففي أول مرة لما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فكانت الأولى إيه؟ نسيانا.
قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح، فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي من شاتي لحم، فكان ابن عوف يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله.
نعم قال من ذبح فليبدل مكانها، لأن الذبح كان في غير الوقت الشرعي، لأن الذبح يكون بعد صلاة الإمام، فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاته لحم، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. كل هذه الأحاديث التي أصل فيها البخاري رحمه الله تحت تبويب إذا حنث نسيا في الأيمان، وليس فيها حديث مر معنا في النسيان في اليمين نفسه، وإنما ذكر كل هذه الأحاديث رحمه الله تعالى، ذكر الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدث به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به، ذكر هذا الحديث، وذكر حديث الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج فعمن قدم شيئا على شيء فقال افعل ولا حرج، وذكر حديث السهو في الصلاة، وذكر ما حصل من قتل الصحابة لوالد حذيفة بن اليمان وهم لا يضرون، وذكر حديث من أكل ناسيا وهو صائم، وذكر كل هذا، كل هذا ليدلل عليه أخوان طبعا ليس عنده نص في الباب نفسه وهو من حنث ناسيا، فكل هذا يدل على ماذا؟ ها؟ رفع حرج الأمة، لكن حكم المسألة نفسها إذا حنث ناسيا، يعني حلف أن يفعل كذا ألا يفعل كذا أو أن يفعل كذا ففعله ناسيا، أنه إيه؟ أنه لا يؤاخذ، أنه معفو عنه، أنه مرفوع عنه الحرج، أنه لا يؤاخذ قياسا على كل هذا. طيب هذا الباب برمته يصلح في إيه؟ في العذر بالجهل، هذا هو دليل على أن البخاري لم يكن يفرق بين مسألة وبين مسألة وبين أخرى، فالحرج مرفوع بالنسيان بالجهل بالخطأ كلها موانع، ولا فرق بين مسألة وإيه؟ بين مسألة أخرى، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل إيه؟ ما لم تعمل به، هذا بالنسبة لحديث النفس. بالنسبة للخطأ الذي وقع مثلا في مسألة تقديم بعض الحج على بعض وهو لا يدري ولا يعلم، فإن الله عز وجل تجاوز عنه سهو الصلاة، الله عز وجل تجاوز عنه، كل هذا فيدل على أن الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة فتجاوز لها عن ذلك، مثل ما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولا فرق بين مسألة الأخرى، لا مسألة عقدية ولا مسألة إيه، ولا مسألة عملية، لا مسألة عقدية تتعلق بالشرك ولا مسألة عقدية تتعلق بالأسماء والصفات. ولهذا هؤلاء الذين ينكرون مسألة العذر بالجهل في باب الشرك أو كذا يتناقضون، يقولون باب الأسماء والصفات هذا يعذر الإنسان فيه بالجهل، لكن باب الشركيات لا يعذر الإنسان فيه بالجهل. نقول ما هذا التفريق، من أين لكم هذا التفريق، من أين لكم هذا التفريق؟ يقولون أن هذه مسائل تحتمل التأويل. يقول الذي ينكر كلام الله عز وجل يحتمل التأويل، هذا ظاهر جدا، وتأويله هنا إن اعتبرتوه معذور هذه المسألة، فاعتبروا أيضا من جهل بالمرة الذي لم يبلغ شيء في المسألة ولم يعرف شيئا في المسألة، فهذه ظاهرة وهذه ظاهرة، هذا معلوم من الدين بالضرورة وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فالجهل مرفوع ما لم يكن الإنسان جهله بتقصير، بمعنى أنه يسمع عن المسألة وأنه تعرض عليه المسألة فلا يسعى في رفع الجهالة عنه، هذا المقصر. أما من فعل الشيء وهو لا يدري عنه أصلا فإنه يعلم ويوجه، لا يحكم عليه بالكفر، فإن إخراج المسلم من الإسلام لابد أن يكون بيقين مثلما هو مشهود له بالإسلام بهذا اليقين. فهذا الباب كله البخاري رحمه الله تعالى جمع كل ما يعني غالب ما ورد في الباب على شرطه، وقد تنوع الاستدلال، فطارة يكون في الصلاة وطارة يكون في الحج وطارة ذكر يكون في الذبح في الأضاحي، ذكر كل هذه الأنواع ليدلك على أن الباب واحد. فكما أنه من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه مع كونه أكل، فكذلك من فعل الشيء الذي حلف عليه ناسيا فلا شيء عليه. واحد قال والله لا أدخل بيتك ثم ناسي أصلا أنه حلف هذا ودخل وعلم بعد ذلك، هل عليه كفارة؟ الجواب ليس عليه كفارة ولا إثم. طيب رجل قال لامرأته إن دخلت إلى بيت فلانة فأنت طالق، فدخلت ناسية، هل الطلاق يقع؟ لا يقع للعموم، كل هذا العموم، أيما شيء فعله الإنسان ناسيا فإنه لا يؤاخذ عليه، فإنه لا يؤاخذ عليه، فما سئل النبي ومن حج عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالحمد لله الشريعة سهلة والحمد لله. نعم. فالجهل، النسيان، الخطأ، كل أعذار تفرق بين باب وباب، ما في فرق بين باب وباب. تقول هذه مسألة لا يؤخذ فيها الإنسان بالجهل وهذه مسألة يؤخذ فيها الإنسان بالجهل، من أين أتيت بهذا التفريق؟ تقول فلان قال فلان كلام هذا يعرض على الكتاب والسنة، أي فلان يعرض كلامه على الكتاب والسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حدثاء العهد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، هذا جهل، ظنوا أن هذا جائز، هذا جهل، اجعل لنا ذات أنوار يعني شجرة ننوط بها أسلحتنا ونعلق عليها أسلحتنا كما يفعل المشركون. قال قلتم والذي نفسي، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. والنبي صلى الله عليه وسلم أعذرهم وما رتب عليهم أحكاما في ذلك. نعم نعم. هو المشهور من حديث أبو بردة لكن لعله هذه تعددت في القصة. نعم قال إيه مشهور أنه حديث أبي بردة وفيه تمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. نعم نعم، هو إذا لا إشكال طالما أن البراء وخال أبي بردة فلا إشكال، لأن المحتمل أن البراء سأل هو وأبو بردة، وأن البراء سأل نيابة عن خالد، أو أنهما كانا معا فنسب، هو البراء تكلم وبردة تكلم، فبعض الرواة نسبها إلى البراء وبعض الرواة نسبها إلى أبي بردة، فطالما أنه خال وليس بعيدا عنه فمحتمل هذا، طالما أن مخرج القصة واحد كما يقول ابن حجر رحمه الله، فيكون إذن هنا يمتنع حملها على التعدد لأن مخرجها واحد، لأن المخرج لهذه القصة واحد، الشعب المخرج واحد. يبقى إذا أن البراء سأل، البراء طالما مع خالد محتمل أن يتكلم كما تكلم خالد أبو بردة، فيكون الرواة بعضهم ذكر البراء وبعضهم ذكر أبو بردة، لكن طبعا حديث أبي بردة هذا مشهور، أبو بردة بن نيار هذا مشهور ومعروف ومعلوم أن القصة له، لكن هل تحمل على تعدد القصة أم لا؟ الذي رجحه ابن حجر هنا أنه استبعد حملها على التعدد لاختلاف المخرج، لاتحاد المخرج، لاتحاد المخرج، فتكون القصة واحدة. ويزول الإشكال إن شاء الله طالما أن أبو بردة هو خال البراء، فمحتمل أنهم لما كانوا أهل بيت واحد فهذا ربما تكلم وهذا ربما تكلم. نعم نعم صحيح صحيح، يعني أن البخاري وضع في كتاب الناس مع أنه هنا هو جهل ما ناس للسواء الجهل والناس، وهذه فائدة أيضا عظيمة في أن الموانع هذه لا فرق بينها، فالخطأ والجهل والنسيان المراد من الجميع واحد، المراد من الجميع واحد، فكما قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم يبقى وفيما نسيتم وفيما جهلتم، فالأمر واحد، فالأمر واحد بين النسيان وبين الخطأ وبين الجهل، إلا فيما يتعلق ب ضمان متلفات المخلوقين، فإن ضمان متلفات الناس هذا يلزمك، أخطأ نسيت جهلت كل هذا يلزمك حتى يسد الباب. نعم طارق أراد أن تفتح شيئا ففتح الهاتف يعني بغير اختيارها، يبقى هنا دخلت في الباب، هذا خطأ، مثله مثل النسيان كله واحد. الثانية هذا أيضا منها جهل، تظن أن كونها تتصل عليه لتقول له المسألة والقصة تظن أن هذا غير داخل في المحظور، فهذا أيضا منها جهل، هي معذورة في المرة الثانية، أتظن أن هذا الفعل جائز له. نعم
شكرا لك، هناك فرق بين من حلف على شيء يخصف له وبين أن يحلف على غيره، يعني رجل لو
لا على نفسه ولا على غيره، حتى لو فعله الغير لنفسه، يعني هو حلف على امرأته أن تدخل بيت فلان،
نعم
وإذا دخل فيه فهي طال فدخلته ناسيا فمعذور. نعم هو حلف على نفسه قال لا أدخل بيت فلان فدخل نفسه معذور. نعم نعم اي نعم لا الجمع واحد، لماذا الأولى تقع؟ لماذا أخطأ أراد أن تفتح هذا المفتاح دفع فتح المفتاح. طيب والثانية لماذا تقع؟ تعمدت ما تعمدت اللي هو تعمدت ماذا؟ تعمدت المخالفة؟ لا جاهلة ما جاهلت الفتح، لا جاهلت أن هذا يدخل في الصورة المحظورة، هي تتصل عليه تخبره بما حصل، ظنت أن هذا جائز وليس بجائز،
باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم.
الشريعة سهلة، الشريعة سهلة الحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأ. هذه تظهر بها في نحور هؤلاء الذين يمنعون في مسائل المسائل الإعذار ب أو بغير، فهذا هذه الآية ترد عليه. فلا فرق في دين الله عز وجل أبدا بين مسألة وأخرى، إنما يقال مسألة ظاهرة ومسألة أخرى ومسألة كذا. نعم إذا علمها الشخص، إذا أعلمت بها بهذه المسألة وأنها من دين الله عز وجل وأنها من العبادات التي لا تصرف لله سبحانه وتعالى، إذا علمت هذا ثم بعد ذلك لم ترفع الجهالة فإنك لا تعذر، لأن المسألة ظاهرة. فيأتي ظهور المسألة وخفاء المسألة وكذا بعد التعليم، أما قبل التعليم فلا. نعم وارد الإنسان يجهل مهما كان قدره، هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول اجعلنا ذات أنواع. عمر رضي الله عنه أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركب يحلب بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فنهوا عن الحلف بالإيه؟ بالأب. فوارد الجهل، وارد الجهل. نعم في أي مسألة من المسائل تقول هذه ظاهرة، طب سنة السلام جاهلها عمر رضي الله عنه. نعم
باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا،
غموس سمي رجلا من غمس حروف النار، وهو اليمين عمدا كاذبا، تقول أنا ذهبت وأنت ما ذهبت، أنا أتيت وأنت ما أتيت، أنا دفعت له المال وهو وأنت ما دفعت له المال، فهذا يمين غموس فيه عمد أنك حلفت على هذا الشيء فيما مضى، فأنت كاذب تعمد الكذب، فهذا أكبر من الكبائر وهو أكبر حكم في الأيمان، ولهذا لا كفارة فيه، إنما عليك الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، دخلا مكرا وخيانة.
نعم وهذا يكون في المتعمد، تتخذ الأيمان دخلا بينكم يعني تستغل الأيمان وكذا في قلب حقائق في قلب كذا وكذا في تغيير أمور، فالجزاء فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نعم
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
نعم اليمين الغموس من الكبائر.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال حدثنا موسى
قال تحذير أن يشتري الإنسان أن يشتري الإنسان بعهد الله عز وجل وإيمانه ثمنا قليلا، ومن حلف فليصدق في حلفه وليفي بما حلف عليه، ومن عاهد فليفي بعهده ووعده ولا ينقض الإنسان يمينه ولا عهده. نعم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، فقالوا كذا وكذا، قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
يعني
حلف
يا رسول الله بينت ما عند بينة أو يمينه هو سيحلف يا رسول الله سيحلف. نعم فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف كذبا. فقال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم.
يعني متعمد يحلف كذبا ليأخذ حقوق الناس، وما أكثر هؤلاء الذين يذهبون للمحاكم ويحلفون عند القضاء، والقضاء ما يعلمون الغيب، والقضي يعلم الغيب. لما يجي واحد أو اثنان أو ثلاثة يحلفون أمامه بأنه حصل كذا وحصل كيت وكيت، نعم أخذ نعم أعطى، ويحلفون الأيمان الكاذبة ليحولوا بها الحقوق، فينقلب الحق باطلا والباطل حقا. النبي حذر قال: من حلف على يمين صبر، أصل الصبر والحبس يعني متعمدا، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فدل هذا على أنه من كبائر الذنوب أن يفعل الإنسان هذا. نعم. لا مو بلازم أن يخطب بها حق مو بلازم، ليس باللازم. المهم أنك على الكذب متعمدا في أي بقى سلام المسائل، خطأ بها حق كذا، بررت بها نفسك من كذا، حولت بها لأحد كذا، المهم أيا كان. نعم.
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. قال حدثني
إذا كان أمام ظالم فتوري، إذا كان أمام ظالم لو أنك صدقته فترتب على ذلك ما يترتب من انتهاك حرمات وقتل نفوس وكذا وكذا، حينئذ تحلف على نية في نفسك لأنه ظالم فتدفع ظلمه. نعم. نعم. في ماذا؟ نقول لو خشي من أحد نعم فإنه يحلف على ذلك، ولو ظن الحاكم أنه يحلف على ما مراد الحاكم، لأنه هنا يمنع وقوع الظلم، لكن يوري 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 في هذا، يحلف على شيء إيه؟ والله ما رأيته. هو يسألنا عن مثلا محمد ونقول والله ما رأيته ولا قبلته وأقصد إسلامه، لكن لو قال قل لي أنت ما رأيت محمد عمر، أقول والله ما رأيت محمد عمر وأنا أقصد أمس. المهم أحاول أجد لنفسي مخرجا، إذا لم يكن مخرج ولابد أن تحلف على هذا كذبا وما في مخرج، يكون مثلا رجل حصيفا ويكون رجلا ايه يعني ذكيا وحاول ان يحاصرك في اليمين حصارا، ولكن سيترتب على صدقك في هذا اليمين ان تضيع حقوق او تقتل نفوس او كذا، فانك تحلف كاذبا حتى بالصيغة التي يريد ولا شيء عليك ان شاء الله، لان هذا يشبه الاكراه، مثل الاكراه وكذا. فمن نطق بالكفر مكرها فلا شيء عليه، كذلك من حلف كذبا بالاكراه وبيحلف الكذب بالاكراه، هتقول له فلان موجود أو فلان أخذ سيقتله ظلما، سيقتله ظلما، فحينئذ يكون هنا الكذب رافعا لهذا الأمر كالإكراه. نعم. فلا شيء عليك، لكن تلجأ إلى التورية أولا، تلجأ إلى التورية أولا. نعم.
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حاء وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا: كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر الآيات كلها في براءتي العشر الآيات كلها في براءتي.
يعني فأنزل الله العشر الآيات كلها.
فقال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال، بعد الذي قال لعائشة.
أول مرة يحصل هذا لأبي بكر، ولأبو بكر طبعا هو يده سيالة بالخير، لكن أول مرة يفعل أبو بكر مثل هذا، لأن الأمر صعب. فمصطح كان في من تناقل الحديث، فقال: وكان أبو بكر ينفق عليه، فقال: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. إحنا قال في ابنتي، ونقل حديث في ابنتي وكذا. نعم.
فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية.
الله أكبر. قال عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل، يعني ولا يقسم ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم. وجاء أبو بكر فدلت عليه الآية، فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم دعا مصطحا فأرجع عليه النفقة. نعم.
قال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب.
بدري رضي الله عنه، مصطح هذا بدري، رجل بدري رضي الله عنه، ولكن الأفاضل من الصحابة الذين وقعوا في هذا مثل مصطح وحسان كانوا ينقلون فقط، وإلا هم ما اعتقدوا أن عائشة رضي الله عنها من ذلك، إنما كانوا ينقلون الحديث. نعم.
قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
نعم. قال ابن حجر في أول الباب: اليمين فيما لا يملك بالمعصية. الأول فيما لا يملك، وهو حملان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لما حلف ألا يحملهم وكذا، فلما جاءه إبل فحملهم ودعاهم فحملهم عليه، ففيه أنه ما حملهم ولكن الله حملهم. قال: ما أنا حملتكم ولكن الله إيه حملهم. نعم. لم يكن يملك. والثاني في المعصية، لأن مصطح كان قد تنقل الحديث. والثالث في الغضب. قال إيه ابن حجر؟ في الحكم في هذه. هل يكون هنا على أبي بكر الكفارة؟ نعم. من حلف على يمين بسبب هذا أنه لا يعطي فلانا بسبب ثم بعد ذلك أعطاه، فإن عليه كفارة يمين، ويدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. طيب، وإذا حلف وهو غضبان فله حالتان: إما أن يغلق الغضب عليه عقله فلم يعد يعي شيئا فهذا لا شيء عليه، وإما أن يكون معه إدراك وشعوره، فهذا إذا حلف وهو غضبان ومعه إدراك وشعوره فعليه الكفارة إذا خالف ذلك أو إذا حنث. نعم.
الغاية وهي الغضب الكثير الذي لا يدري الإنسان معه هل هو في السماء أو في الأرض وهو ذا
أعز كلام في المرتبة الثالثة هذه دي الوسط.
ولو أن الدرجة الوسطى فهذه محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن ما يشترط فيه الاختيار فإنه لا عبرة بقوله في هذه الحالة، يعني الذي لا يقع حال الإكراه لا يقع في حال الغضب هذه، لأن هذا عنده مكره داخلي وهو نفسه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في إخلاص، وعلى هذا لو حلف في المرتبة الثانية فلا تنعقد عنه.
يعني يقول بأن الطلاق في المرتبة الثانية ليه أنه وصل إلى حالة من الغضب شديدة بحيث أنه تدافعته الألفاظ وخرجت منه وإن كان يعيها ويعقلها. هذه هي التي محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الطلاق، فمنهم من ساق الأدلة الكثيرة على عدم وقوع الطلاق في ذلك، ومنهم من قال بوقوعها وأن الطلاق لا يقع فقط إذا حصل إغلاق، أما هذه الحالة فإنه يقع الطلاق فيها وهي محل اجتهاد، والراجح فيها أنه يقع الطلاق، أنه يقع الطلاق، وأن الطلاق واليمين وكذا كل هذا لا ينعقد في حالة واحدة وهي الإغلاق، الإغلاق الذي يغلق عن ثاني عقله فلم يعد يدري هو في السماء أو في الأرض أو كذا أو كذا، يحلف أنه ما قال ولا يعي حتى يذكره الناس. نعم.
قال
كلاما في اليمين فيما لا يملك. هذه مسألة اللي هو الحلف فيما لا يملك، يعني واحد قال والله لأبي عنا بقرة فلان، ليست البقرة له، ليست البقرة له، فهل ينعقد اليمين أصلا أو لا ينعقد؟ فمن من قال ينعقد ومن من قال لا ينعقد. طب لو اشترى البقرة بعد ذلك، لو اشتراها بعد ذلك، هو يقول أذبحنا مثلا والله لأذبحنا بقرة فلان، طب اشتراها بعد ذلك فهل هنا يلزمه أن يذبحها ولا إذا ما ذبحها فعليه الكفارة؟ هذا مبني على أصلا هل اليمين ينعقد أو لا ينعقد. إن من قال ينعقد اليمين أصالة لما يرتب عليه أثاره، ومن قال ينعقد لما لا يرتب عليه أثاره، وهذا الذي يظهر أنه لا ينعقد أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نظر في معصية ولا فيما لا يملك من هذا، فإذا كان لا نظر في ذلك فلا يمين في ذلك إن شاء الله. نعم. يبقى إذن تبويب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب، أنه في مسألة الغضب فيها التفصيل بين الإغلاق وعدم، وفيما لا يملك فيها الخلاف، والراجح أنه لا ينعقد يمينه في ذلك، وفي المعصية إذا كان المراد أنه بسبب معصية فلان أو كذا حلف يمينا أو كذا فإنه أيضا ينعقد. نعم.
باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته.
نعم، لو قال والله لا أتكلم اليوم فقال أذكر الصباح وقال أذكر المساء وصلى، ولا شك أنه يتكلم في كل هذا، هل هنا يحنث أو لا يحنث؟ يقول البخاري فهو على نيته. نعم.
وقال النبي
يعني على نيته يا أخوان قصد ما يتكلم أبدا ولا يخرج لفظة من فمه حنث، وإذا قصد اللي يتكلم يعني الكلام الدنيوي كلاما معينا هو يقصده فهو على نيته، مثل ما يقول واحد والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك ولا أخاطب لسانك لسان، فعطف فقال يرحمك الله فشمته، هل يكون قد كلمه هنا؟ أو سلم فرد عليه السلام مثلا. نعم، فيقال يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى النية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع،
أفضل الكلام فسماه كلاما، يريد البخاري أن يقول يعني لو نواه دخل لأنه يسمى كلاما. نعم.
أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سفيان: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله.
عجيب يا أخوان البخاري، هذا عجيب، كأنما وضعت السنة بين عيني. سبحان الله، شوفوا الاستنباط، يعني هذا واحد سبحان الله، هو يريد أن يأتي بأن التسبيح هذا والذكر وكذا كلام، فأتى بالحديث الأول: أفضل الكلام أربع، فأطلق على هذا التسبيح إيه؟ والذكر كلام. طيب، كتب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل قوله تعالى: قل تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم، كلمة التوحيد التي تسمى كلاما. وقال مجاهد: كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، تسمها كلمة. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
الله أكبر، الله أكبر. كلمة، فلا إله إلا الله كلمة، فلو قال لا أكلمك ننظر إلى نيته. نعم، قصد مطلق الكلام حتى بما في ذلك الذكر دخل، لأنه يسمى كلام، وإذا ما قصد الكلام.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد
قال: علي كلمتان، قال كلمتان، نعم، وهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وقلت أخرى: من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة.
وهذا ليس زيادة في حديث رسول الله، ويقول يميز بين كلامه وبين كلام رسول الله، وإنما أخذ هذا بالمفهوم، فمنطوق النبي: من مات يجعل الله ندا أدخل النار، المفهوم: من مات لا يجعل الله ندا أدخل الجنة. فالتوحيد يدخل الجنة والشرك يدخل النار. نعم.
باب: من حلف ألا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. قال: حدثنا
عبد حلف ألا يدخل عليه شهر، ما قال لا أدخل عليك كنا 29، لما قال شهرا. نعم، فالشهر 30 و29.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله في مشربة 29 ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29.
نعم، فمن حلف ألا يفعل هذا الشيء شهرا أو لا يدخل البيت شهرا فعلى حسب ما يكون الشهر، إنما لو حلف بعدد الأيام ألا أدخل 30 يوما يبقى المعتبر عدد الأيام. طب لو قال لا أدخل شهرا بالتمام والكمال فصار شهر 29، ها، نفس الحكم، خلاص هو التمام والكمال، والله عز وجل شاء أن يكون شهر 29 بالتمام والكمال. نعم نعم، إذا كان في وسط الشهر يكون 30 يوم.
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. قال: حدثني علي سمع عبد العزيز ابن أبي حازم قال: أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. باب إذا حلف ألا يأتلم فأكل تمرا بخبز وماء.
يعني إذا حلف على شيء وشرب غيره وإن كان يدخل في نفس العموم فإنه لا يحنث في ذلك لأنه لم يقصد هذا الممنوع. نعم.
باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل.
يعني مثلا حلف أن يشرب نبيذا، معروف أن النبيذ اللي عنده اللي هو يؤدي إلى السكر، يشرب نبيذا يذكر به، فإن كان مثلا عصيرا أو كان شيئا لم يصل إلى هذا الحد وشربه فلا شيء عليه. نعم.
باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان
وما يكون منه الأدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم.
يعني جاء بمن معه من الصحابة كلهم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، إنما هو طعام قليل. فماذا قالت؟
فقالت الله ورسوله أعلم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرهقنا ولا يضعنا في حرج، هو أعلم، الله ورسوله أعلم. نعم.
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فآدمته
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال إذا لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا.
نعم. قال ابن حجر في أول بابه ترجمة
Thank you. أدنى ملامسة وهو لفظ المأذون لكونه لم يجد شيئا على شرطه.
المهم على حسب العرف القائم وعلى حسب نيته. إذا حلف لا يتدم فننظر الإذام عندهم ماذا، إن وافق ما عندهم حنث، وإذا ما وافق لا يحنث. نعم.
باب
الله. نعم. أين أين مبنى الإمام على العرف. نعم. والنوايا. نعم.
باب النية في الأيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم.
باب
يعني اعتبار النية في الأيمان. يريد البخاري أن يقول رحمه الله باعتبار النية في الأيمان. نعم. فمن كانت له نية في اليمين عمل به. نعم. حلفت ألا تأتدي، أي الإدام عندك يحصل بإيه؟ بكذا وكذا، خلاص إن فعلت هذا خلاص. حلفت ألا تركب جرارا، ما الجرار عندك في العرف؟ ما معنى حلفت ألا تشرب لبنا، فما اللبن عندك في العرف؟ هذا معنى الإيمان عرف يعني. يعني حلفت على شيء فما تفسير هذا الشيء في العرف، حلفت على شيء فما تفسيره في العرف. حلفت مش هتجوزك، مش هتجوزك ديت في اللغة مش موجود، لكن في عرفك تعني. نعم.
باب
يعني إذا حلف على شيء ألا يفعله أو أن يفعله أو كذا، فما هو في العرف؟ ما تفسير ذلك في العرف؟ ما تأتي أنت بقى ترجع إلى اللغة وترجع إلى كذا، هو لا يعرف اللغة ولا يقصدها، إنما يقصد عرفا عنده. نعم. يقول له والله ما أنا حضر لك فرح، ها؟ طب نجح ولده وحضر، لا يحلف. طب اشترى بيت وحضر، ما يحلف، لأن الفرح عندنا إيه؟ الزواج، مش حضر لك فرح يعني زواج. نعم.
باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قائد كعب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
طيب ماذا يريد البخاري أحمد؟ ماذا يريد البخاري أن يقول إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة؟ طيب علاقة هذا بالأيمان إيه؟ وأن هذا ليس فيه الكفارة وإن أخرج بعض إيه؟ مالي، لأن هذا لا يعارض كلمة مالي، لأنه أخرج الأعم الأغلب الذي يطلق عليه هذا الإيه؟ الاسم، ويطلق عليه هذا اللفظ اللي هو مال. نعم. ابن حجر قال إيه؟
Thank you.
طيب بعد العشرة ذكر عشرة ثم قال
باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما لعائشة وحفصة. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
نعم فدل هذا على حكم التبويب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى يا النبي لما تحرم ما حل الله لك يعني إذا حرم نفسه طعاما فقد حرم على نفسه مباحا فحينئذ يكفر كفارة يمين. حينئذ يكفر كفارة يمين. من حلف لا يأكل لحما فليكفر لا يأكل لحما. من حلف ألا يفعل شيئا مباحا فإنه يعني يقدم الكفارة ويأكل الذي حرمه على نفسه. نعم. فإذا من حرم فيه شيئا فكفرته كفارة يمين. طبعا هو ذكر هنا البخاري قال وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبر بذلك أحدا يبقى رفع أي إشكال وأن النبي حلف بالفعل. نعم.
باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قال حدثنا خلاد بن يحيى
ينهى عن النذر ابتداء فلا يبدأ الإنسان بالنذر وهو مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر يعني من تقدير الله عز وجل وإنما يستخرج بالنذر من البخيل فبعض الناس ما يفعل معروفا إلا إذا نظر هذا هو البخيل. ومع ذلك لو نظر طاعة وجب عليه الوفاء بذلك. قال سبحانه يوفون بالنذر. نعم. وما أنفقتم من فقدر ونظرتم من نذر فإن الله يعلمه فيجب عليه الوفاء بالنذر. وهو محمود إن وفى بالنذر لأنه وفى بما ألزم نفسه به وإن كان في أصله لا ينبغي. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا
ذكروا أنه إنما يستخرج بالنذر من البخيل أن البخيل يخرج ما وجب عليه فقط ما زاد على ذلك فإنه لا يخرج يخرج ما وجب عليه. فدل هذا على أن الوفاء واجب بهذا واجب عليه. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. قال باب إثم من لا يفي بالنذر. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيه مسلما.
يعني عابهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتقصهم فيدخل في إثم لا يفي بالنذر. فالنبي ما عانهم ما عابهم إلا لتقصيره ووقوع في الإثم. نعم.
باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
قال حد بين نذر الطاعة ونذر المعصية. فمن نذر معصية فلا يجوز له الوفاء بذلك. ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء. لكن إذا نذر معصية فلا يجوز أن يفي. لكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ نزاع بين العلم. وفيه حديث لو صح لكان حجة في الباب وكفارته كفارة يمين. لكن العلماء تنازعوا فيه. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا محمد
يعني من المشاريع الطيبة التي حضرتنا الآن أن الإنسان يعني إذا أراد أن يتقن مثلا الفقه بالطريقة الأثرية والنظرية فليأتي بمثل كتاب الزاد ومسائله الكثيرة الشرح الممتع وليأتي بصحيح البخاري. البخاري يبوب تبوبات نادرة ويتتضمن أمرين، تتضمن رأس المسألة وفقهها وتتضمن دليل المسألة وهو أثرها وحديثها. فيكون الإنسان قد جمع باب كله، يعني مثلا باب الأيمان والنظور في كتاب الزاد مع الأيمان والنظور في صحيح البخاري، يكون بذلك إن شاء الله قل أن تمر مسألة منه. وأي مسألة لم تأتي في هذين تقاس على ما ورد، يعني صعب أن تخرج أصلا، إنما تقاس عليه على ما ورد. نعم. باب النظر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية. طيب ثم أسلم هل يلزمه ما عقده في الجاهلية أم لا؟
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك.
دل هذا على أنه إذا أسلم فإنه يلزم. قال أوف بنذرك.
باب من مات عليه نذر وأمر
من الدليل في النذر هو قاس عليه الحالة الجمع بينهما وهو الإلزام. إذا نظر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم فإن كلمه فإن عليه الكفارة مثل لزوم النذر. نعم. ابن تيمين علق على هذا قال إيه؟
قال إذا نظر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية يعني هل ينفث اليمين والنذر أو يرضى؟ نقول هنا شيئا. الأول تعيين هو أنه قال والله لا أكلم هذا الرجل. الثاني هو وصف أو السبب أو أنه كان جاهليا مشركا. فهل نقدم التعيين أو نقدم المعنى الذي من أجله نظر أو حلف؟ نقول إن كانت هناك نية فإننا نأخذ بنيته. وقد يقصد التعيين مثل أن يكون بينه وبينه مشاجرة شخصية فيحلف أن لا يكلمه ولم يكن في باله أنه مشرك أو مسلم. فإذا كلمه بعد الإسلام يحلف أنه قصد عين الشخص بغض النظر عن ديانته. وأحيانا ينذر أو يحلف ألا يكلمه لأنه على الجاهلية. فهذا إذا أسلم ثم كلمه
باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه
من مات وعليه نذر من مات وعليه نذر فما حكمه. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة
بقباء
جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعده.
فكانت سنة بعده أن الأب أو الأم إذا نظر فعل طاعة فمات ولم تتم طاعته أنه أن الولي يفعل ذلك عنه. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. باب النذر فيما لا يملكه.
هذا فيما تصح فيه النيابة والوكالة كالصدقة والحج وكذا فقط أو في كل شيء كالصلاة فإن لا تصح فيها الوكالة فليصح هذا. فظاهر ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في التبويب أنه يدخل فيه الصلاة أنها نذرت أن تصلي في قباء فقال صلي في قباء ومرة أن تصلي في قباء فدل هذا على أن هذا يدخل فيه أيضا مثل الصلاة. وقال ابن عمر قال صلي عنها وقال ابن عباس نحوه فدل هذا على التعميم. نعم. قال العثيمين شيء في هذا. نعم.
قال رحمه الله من مات وعليه نذر يقضى عنه. البخاري رحمه الله لم يجزم ولكنه استدل بالقرين على ابن عباس عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان امراه جعلت امها على نفسها صلاه بقباء فقال صلي عنها يعني في نفس المسجد. وفي هذا دليل على ان من نظر شيئا من العبادات ومات قبل ان يقضيه فانه يقضى عنه سواء كان صلاه او غيره وهناك فهنا اشكال. هو قوله انها نظرت صلاه بقباء هل تتعين الصلاه بقباء؟ نقول اذا نظر الصلاه في المساجد الثلاثه فإنه يلزم أن يصلي في المكان الذي نظره إلا أنه يحل له أن ينتقل من المقبور إلى الأرض. أما غير المساجد الثلاثة فلا يجوز شد الرحيل إليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولكن قباء لا يشد الرحيل إليها من المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي في
الشق ماشيا. ولكن قباء
لا يشد الرحيل إليها من المدينة
مثل أضحية لو أنه نظر لو أنه قال أضحي بشاة وكذا فضحى ببعير فهذا يجزئه لأنه أكمل وأفضل. هنا
قال حديث ابن عباس ورد بثلاثة ألفاظ منها أن السائل امرأة ومنها أن يطير أم فهذا الخلاف يعد اضطرابا في الحديث نور الحديث. قال يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الخلاف لا يعد اضطرابا وذلك لأنه لا يؤثر على أصل المعنى ويحتمل أن الرواة اختلفوا فيه بناء على أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى أو على أن واحدا منهم مقبول أنا نسيت الشخص فلا يهم لأن المقصود والأنا فلا يهم فلا يهم لأن المقصود هو الحكم فلهذا لا يعدون مثل ذلك اضطرابا وحكم مثل هذا الحديث والصحيح.
إذن إذا نظر في ذلك طاعة، إذا نظر الأب والأم فمات فإن الولي يقوب بذلك. نعم نعم. الله أعلم، يعني مسألة طبعا هنا أثر الصحابة في تجويز ذلك، ابن عمر أفتى بذلك وابن عمر أفتى بذلك، الذي يظهر في هذا يعني أنهم يجوزون، الذي يظهر في هذا أنهم يجوزون، ويكون المنع إذن هنا فيما لازم العبد من يعني أصالة من قبل الشرع، فيما لازمه من قبل الشرع أصالة، لو مثلا ماتوا عليه صلاة ظهر عصر كذا كذا أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما النذر فدخل في العموم، فدين الله عز وجل حق أن يقضى. لعل هذا وجه ما أفتى به ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. نعم.
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن أنس قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فيكون الوفاء بالنذر فيما أطاقه الإنسان وفيما كان فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، أما إذا كان في معصية أو فيما لا يطيقه فإنه لا يفي بذلك. نعم.
باب من
طبعا هذه الأحاديث كلها ليس فيها كفارة، لكن كما قلنا في الحديث الأخرى جاء في بعض الأحاديث أن عليه كفارة يمين، إن صح الحديث فهو حجة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر كفارة.
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطرة. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل النذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
ما زاد على هذا؟ يقول أنا نظرت أن أصوم الثلاثاء والأربعاء ما بقيت، الثلاثاء والأربعاء ما بقيت، فوافق هذا يوم عيد. فبماذا أجابه ابن عمر؟ هذا الرجل يعني ألزم نفسه بشيء ما وردت به سنة، فصم شيء مع القدرة والاستطاعة ومع موافقة السنة على ما يلزم أحدكم نفسه بمثل هذه الأشياء فيضيق على نفسه. فقال أمر الله عز وجل بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. أعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه، فك عقدتك أنت. فنحن أمرنا أن نفي بالنذر وأمرنا أن نصوم ألا نصوم يوم الإيه النحر. نعم.
باب
والجواب في هذا أنه لا كفارة عليه ولا شيء، ويحمل على صيام المشروع. إذا قال أن أصوم الثلاثاء والأربعاء أو كذا فتوافق ذلك يوم عيد فإنه لا يجوز صيامه ولا كفارة عليه، لأن محل تنفيذ نذره فيما إذا كان طاعة لله سبحانه وتعالى. لكن أراد ابن عمر أن ينكر عليه ذلك وأن يشدد عليه، مثل ما قال ابن عباس لبعضهم من المسألة فقال أنت لم تتقي له فلم يجعل الله عز وجل كان مخرج. نعم. لا لا ما يصوم يوم المكان لأنه هذا أصلا ما يلزمه بالأصل. نعم. أي من فهمين خشية
قال الله وهذا ابن عمر يقول على أن الإنسان لا يصوم إذا وقف يوم النحر لأن صوم يوم النحر حرام، ولكن الأثر الثاني يدل عنه يدل على أنه يصوم يوما بدلا، ولكن هل عليه كفارة لفوات المحل أو لا؟ قال أهل العلم يجب عليه أن يصوم يوما بدلا ويكفر لأن الصيام طاعة وكونه في هذا اليوم معصية فيأتي بالطاعة مجتنبا للمعصية، وهو قد عين هذا اليوم بالصوم وتركه ولأجل فوات هذا اليوم فعليه كفارة يمين، لأن حقيقة الأمر أن النذر صوم في يوم معين في يوم النذر صوم في يوم ممنوع، فالصوم يلزم في يوم غير ممنوع، وهذا اليوم الذي عينه يكفر عنه كفارة يمين لأنه فوته.
نعم. الرجح خلاف هذا، إذا قال أنا أصوم الثلاثاء والأربعاء فحمل هذا على الزمان المشروع، وأما الزمان غير المشروع وهو يوم النحر أو كذا فإنه لا يتعلق به حكم أصالة فلا يلزم، بخلاف من نذر أن يصوم يوم الثلاثاء فأفطره ولم يفق قوم عيد ولا شيء فأفطره، هذا الذي يقال يصوم بدلا. أما هنا لما جاء الزمان غير المشروع فلا يلزم به أن يصوم مكانا غيره يوما غيره، لأنه أصلا لم ينعقد أصلا في اليوم الممنوع وهو يوم النحر ويوم الفطر، لم ينعقد أصلا فيه. نعم.
باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور،
يعني في مواجهة المسجد.
قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
نعم. فيقول يعني هل يدخل في الأيمان والنذور وكذا الأرض والغنم والزروع والأمتاع؟ كأنما يقول البخاري نعم نعم، وكان المسألة فيها خلاف ولكن ظاهر صنيعه أنها تدخل. نعم. قال
هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتاع؟ يعني إذا نظر أن يتصدق بماله فهل المال خاص بالذهب والفضة أو يشمل حتى هذه الأشياء؟ نقول إن كان هناك نية فقد سبق لنا أن النية تقاس
يخصص العام وأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية قبل كل شيء، وإن لم يكن هناك نية فلا شك أن هذه الأشياء الأرض والغنم والفروض والأمتعة داخلة في المال، فإذا نظر أن يتصدق بمال فأطلق ولم ينوي ذهبا ولا فضة وتصدق بمتاع أو بطعام فالصدقة صحيحة، وكذلك لو نظر أن يتصدق بثلث ماله أكد فإن هذا يشمل كل ما ينوي.
يعني لو نظر أن يتصدق بماله فقدم متاعا وقدم أرضا وقدم كذا أن هذا يصح، فهذه أشياء تقوم بالأموال وتعتبر أموال إلا إذا كان له نية يقصد بالمال الدرهم والدينار والذهب والفضة، إذا كان يقصد بهذا فيرجع في ذلك إلى التعيين، كما قلنا بأن هذا الأمر يرجع فيه إلى النية، إن كان له نية قدمت النية ولم يكن له نية فدخل كل ما يصلح أن يدخل في الله. نعم. ولهذا لو أخذ واحد من واحد أرضا وكذا وأخذ متاعا أخذ ثيابا قال أخذ مالي أخذ كذا فيطلق عليه مال. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب كفارات الأيمان. باب كفارات الأيمان، وقول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
يقول وفي نسخة كتاب بدل باب، وفي أخرى تأخير البسملة عن الترجمة. نعم، هذا اختلاف نسخ. نعم.
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو
ما كان في القرآن
أو فصاحبه بالخيار، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية.
يعني ما جاء فيه أو فهو بالإيه؟ بالخيار. فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، فيكون هنا الخيار فين؟ في هذه الثلاثة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام يكون هذا على الترتيب، فيبقى أو هذه على التخيير، فمن لم يجد تكون على الترتيب، مثل ما جاء في كفارة ماذا؟ الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فمن لم يستطع دل هذا على الترتيب. لكنهم تنزعوا في الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل هي للتخير بناء على هذه القاعدة، أو هذه مرجعيتها أو تكون على حسب الجريمة التي يأتي بها المحارب؟ فالذي رجحه ابن عباس هناك أن تكون على حسب الجريمة، تكون على حسب الجريمة، فمن قتل وأخذ الأموال هذا يصلب، ومن قتل يقتل، ومن أخذ الأموال تقطع يده ورجله من إيه؟ من خلافه، ومن أخاف فقط فإنه ينفى من الأرض، أو يقال هي للتخيير ومرجع ذلك للإيمان. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عوانة عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادنو، فدنوت فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يعني احلق رأسك وافد هذه الفدية على التخيير. أنه قال تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. نعم.
وأخبرني ابن عون عن أيوب قال: صيام 3 أيام والنسك شاة والمساكين 6.
نعم، صيام 3 أيام والنسك شاة يذبحها والمساكين 6، كل مسكين نصف صاع، يبقى 3 صاع. نعم.
باب قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أطعمه عيالك.
يعني إذا لم يجد الكفارة فإنه لا يكفر حتى يجد، أما الغني فتجب عليه. فإن هذا الرجل لما وجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، لكن لما قال على أفقر مني وكذا عيال ما يجدون شيئا، فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه عياله، لأنه هنا قدم طعمة عيال مع أنه وجد، هنا وجد صار يملك، لكن ما يملك فائضا، ما يملك فائضا، فقال أطعمه أهلك، فقدم الأوجب عليك. ولهذا تنزع العلماء هل تبقى الكفارة لازمة له أو تسقط إذا لم يجد، على قولين، والراجح أنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، ولكن هنا فقط النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقدم الأوجب هنا. نعم.
باب من أعان المعسر في الكفارة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
ما بين لابتيها عن حرتيها، والمدينة تقع بين حرتي. نعم.
باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. قال حدثنا عبد
يعني
الله
سواء كان المسكين قريبا أو كان بعيدا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
المهم أن يتحقق وصفه ليه المسكين، والمسكين القريب يقدم على المسكين البعيد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك. قال
ما وجه هذا يا أحمد؟ ما وجه يعطي بالكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيد؟ فين القريب؟ نأخذ القريب أو البعيد فين في الحديث؟ قال إيه؟ طيب هذا غير معين، لكن شاهدوا إيه في الحديث؟ يعني شاهد منين جبنا قريبا أو بعيدا؟ نعم؟ لم يحد. طيب نعم خذوا فأطعمه أهلك، خذوا فأطعمه إيه أهلك. إذن هو أخذ هذه فأطعمه أهله. نعم صدق به عموما.
باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن.
هذا خذوا فأطعمه أهلك على أساس، ويقول باب يعطي بالكفارة 10 مسكينا قريبا كان أو بعيدا، فأطعمه أهلك على أساس أن هذا هل تجزئه في الكفارة؟ قال أطعمه أهلك، هل هذه تجزئه في الكفارة؟
قال حدثنا
لو قال تجزئه يبقى هذا يصح الاستدلال في القريب، لكن لو قال ما تجزئه إذا ما يصح الاستدلال بهذا، لأنه ما أعطاها كفارة، أما مطلق الصدقة نعم. فيقول البخاري يعني قد انتزع من هذا أن مطلق الصدقة يكون على القريب وعلى البعيد، وهذا حكم مقرر بالأدلة الأخرى أن المسكين إن كان قريبا أو بعيدا كان أخا كان ابن عم كان كذا كان خالد، فلا فرق بين القريب والبعيد، بل قد يقدم القريب. ابن عثيمين قال في التبويب هذا شيء. نعم قال عندك ايه أعيد كلامك. ها؟ لا ما يتعرض بهذه النقطة.
وقلت وهو على رجل
حمل طعمه
أهلك على أنه
كفارة. تمام نعم. إيه قول من حمل طعمه أهلك على أنه إيه أطعمه كفارة. فهنا فهنا يصح التوافق بين هذا الحديث وبين الترجمة. نعم. فلا يتجه ذلك نعم يعني لو كان هذا يحل محل الكفارة اتجه، وإذا ما حل محل الكفارة لم يتجه. لكن نقول قد لا يكون لا يحل محل الكفارة ويتجه من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه لا فرق بين الصدقة العامة وبين الكفارة. فإذا صح الصدقة العامة أن يطعمه هذا، فأيضا في الكفارة تلزمه يكفيه هذا ولا فرق، فيكون من باب القياس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. قال حدثنا منذر بن الوليد
يعني أن المعتبر صاع المدينة. قال: باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. فالمعتبر إذا قيل أطعم صاعا أطعم مدا كذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتبر. نعم.
قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، المعتبر هو المد الشرعي، لأن هذا حد شرعي. فإن جاء أمير فضرب بمد أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نطيع الأمير في هذا، لأن هذا طاع في غير الشرع، فلا نزال نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة.
إيه الوجه هنا يا إخواني في باب صاع المدينة ومد النبي وبركاته وما تورث المدينة من ذلك كذا؟ فقالوا هنا: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. وجه يعني لزوم صاع النبي في هذا الحديث ايه؟ انه ايه مبارك، يعني هل اخذ من هذا يعني لزوم صاع النبي لانه مبارك؟ ايوه، بس ما وجه ذلك في لزوم الصاع نفسه؟ هنقول بركه في صاع النبي، الصاع هو المعروف، صاع النبي مثلا كان فيها التب، لو مثل صاع النبي ها؟ طب ما وجه انه المراد شرعا؟ هل النبي دعا لصاع معروف، يعني الصاع نفسه في نفسه الذي مسته يد النبي والذي تاخذه، ولا مثله؟ يعني نحن ما عندنا صاع النبي، لكن نخرج كصاع النبي. هذه المسألة هي بركة الصاع نفسه، تبرك الصاع نفسه. هو يريد أن يقول: لا، الذي يلزمك شرعا كحد هو الصاع بمقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ لا، أنتم تركزون على البركة. قال: اللهم بارك في مكيالهم وصاعهم ومدهم. الذي يظهر والله أعلم أن البخاري لما أراد من ذلك إضافة الصاع، اللهم بارك في مكيالهم وصاعهم ومدهم، وأن صاعهم هو المعتبر وأن مدهم هو المعتبر، فهذه الإضافة دليل على أن المعتبر في هذا هو صاع أهل المدينة، وصاع أهل المدينة في مدهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم، بالمراد وإيه صاعهم هم، فالإضافة هنا تقتضي أن المعتبر هو صاع أهل المدينة. نعم
باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم
يعني لما كان في الكفارة تحرير الرقبة في الحنت في اليمين والظهار وكذا، وكذلك في القتل الخطأ، فما المراد بهذا؟ نعم
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان ابن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه.
طيب ما وجه هذا، ما وجه استدلال هذا الحديث على التبويب؟ باب قول الله تبارك وتعالى أتحر الرقبة وأي الرقاب أزكى، الوجه هنا وجه المطابقة. بالمؤمنة، أن المؤمنة أزكى. طب هل أزكى فقط يعني لكن لو اعتق كافرة تصح؟ يحمى مطلقا من قيد، فلا بد فيها من أن تكون مؤمنة. طيب من اعتق رقبة مسلمة يبقى هنا ايه حصل الاجر بهذا القيد، وهو ان تكون مسلمة. وفيها طيب لو كان مسلما فهناك تفضيل اخر من جهة ماذا؟ كمالها وقوتها وصحتها وخدمتها. دليل ذلك انه قال أعتق الله بكل عضو من النار حتى فرجه بفرج. فانظر أنت بقى، إن كان كاملا كان ما يكافئ الكامل كاملا، وإن كان ناقصا كان ما يقابل الناقص ناقصا. يعني معناه أنه يعظم الأجر بعظم المنفعة وكمال المعتق ولو كان مسلما. إذن هنا قيدان، قيد واجب لابد أن يكون وهو أن تكون مؤمنة، لابد في عتق رقبة أن تكون مؤمنة. قيد آخر وهو القيد الذي يكون في كمال الأجر أنه يكون في كمال الرقبة، فكلما كانت أكمل كلما كان الأجر أكمل، لأن الله عز وجل يعتق منك ما يقابل إيه من أعضائك ما يقابل أعضاء هذه. وعليه فلو كانت معيبة، لو كانت معيبة ولو عيبا ينقص الخدمة أو كذا، فأنه ينقص منك بقدر ما ينقص من هذه الرقبة. نعم
باب عتق المدبر.
يبقى أي الرقاب أزكى؟ إذا اجتمع فيها الإيمان مع الكمال، كمال الأعضاء، لأن كل عضو سيعتق بعتق. طب ما له يد، يبقى ما أخذت أنت أجر يد، ما عتقت يدك. ما له رجل، يبقى ما عتقت رجلك، لأن العضو يقابل العضو. نعم شوف سبحان الله يا أخواني، سبحان الله من أعطى البخاري رحمة الله عليه استدلال واستنباط وأتم بالروايات التي تكافئ يعني تتوافق مع التبويب، سبحان من أعطى. أنا أظن سبحان الله لولا توفيق الله يعني الواحد لو أتي مثلا يعني 300 سنة 500 سنة يضع مصنفا كهذا الصحيح، فالله أعلم يقوى على ذلك ولا ما يقوى، ولكنه توفيق الله لأئمة الهدى ومصابيح الدجى، أن الله بارك لهم وهيئ لهم تلك المصنفات لتقوم حجة الله عز وجل على الخلق بما يكون الحقيقة فوق المقدور الذي يكون لهم أصالة، وإنما زاد هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فقصر الله عز وجل عليهم المدد والمسافات فبارك في أعمارهم كما لو عاشوا أضعاف 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 هذه الأعمار. لأن ممكن إنسان مثلا يوفق لجواب مسألة في يوم،
وآخر في يومين وآخر في ثلاثة وآخر في مئة وهكذا، وقد يموت الواحد ولا يوفق إليه ولا يوفق لتصنيف معين، ولكن الله عز وجل إذا بارك في العمر فإنه يحصل الإنسان في هذا العمر القصير ما يحصل في لغيره في عمر يتضاعف مع عمره. نعم.
قال
لا نعم هو الصحيح أنه يحمل مطلقا مقيد.
قال باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس يجزئ
المدبر وهو الذي يكون حرا إذا مات سيده، يعني دبر يعتق دبر إيه دبر موت سيده، وأم الولد التي ولدت. نعم.
وقال طاووس
والمكاتب، هل هؤلاء اللي في حوائل الآن صار المدبر هذا معلق العتق حتى يموت سيده، وأم الولد إذا مات السيد صارت حرة، والمكاتب الذي يقضي سيده بعض الأقساط، هل يا ترى يجوز عتق هؤلاء في الكفارة؟ نعم.
وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أولا.
طيب يعني يريد البخاري أن يقول إيه؟ أي يقول ابن حجر؟ نعم يعني يريد البخاري أن يقول هذا جائز. ليه؟ المدبر هذا سيعتق بعد موته يا إخوان، بعد موته سيده، يبقى لو أعتقه الآن في كفارة ها أضره ولا نفعه؟ نفعه لأنه عجل عتقه فلا إشكال. وأم الولد كذلك، إنما طاووس اقتصر على هذا ولم يذكر المكاتب والله أعلم، لأن المكاتب قد وفى بعهده، قد وفى بعهده، والذي يظهر أنه أيضا كذلك المكاتب، لأنه إن أعتقه في كفارة فقد أحسن إليه. فالذي يظهر الله أعلم أن صنيع البخاري هو صحة ذلك، لأن هذا من باب تعجيل المنفعة لهؤلاء ومن باب الإحسان إليهم وليس من باب مضرتهم. نعم. في الحديث يعني هو بيبين هذا العدل اللي هو يعني الذي كان مدبرا.
باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر ولا يقع فيه شيء، إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر ولا يقع فيه شيء. وقال باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، ابن حجر قال له في هذا التبويب، لأنه طبعا هو ورد فيه حديث إذا كان له شراكة فأعتق عبدا فإنه يسري عليه النصف الآخر، يعني يسدد قيمة النصف الآخر لشريكه ويصبح إيه حرا، ويصبح حرا. لكن لعل الحديث لا يكون على شرطه. نعم. بعضهم من جمع ترجمتين في باب واحد. نعم. كما نقول هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
ففي معناه أن الإنسان إذا كان له شراكة في عبد مع آخر فأعتق حقه ثرى عليه عتق الآخر ويسدد لشريكه النصف. إذا لم يجد طيب إذا ما كان عنده مال يسدد بقي مبعضا يكون هذا هو العبد المبعض. نعم قال باب إذا اعتق.
باب إذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن اعتق.
نعم.
باب الاستثناء في الأيمان.
قرر النبي هذا القاعدة إنما الولاء لمن اعتق. نعم.
باب الاستثناء في الأيمان. قال حدثنا قتيبة
ومعنى الولاء لمن أعتق أنه إذا مات هذا المعتق وليس له أحد يرثه فإنما يرثه من أعتقه فالولاء لحمة كلحمة النسب. نعم.
باب الاستثناء في الأيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أتيت الذي هو خير وكفرت
أو أتيت الذي هو خير وكفرت
أو أتيت الذي هو خير وكفرت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس سمع أبا هريرة قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل ترد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل
الملك
يعني الملك قل إن شاء الله. فنسي فطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام. فقال أبو هريرة يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان دركا في حاجته
يعني إدراكا لحاجته.
وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة
دليل على أن الاستثناء في اليمين ينفع. فلو حلف على شيء واستثنى وقال إن شاء الله فلم يفعله فإنه لا كفارة عليه. نعم. لأن أبو هريرة قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. نعم.
باب الكفارة قبل الحنث وبعده. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف. قال فقدم طعام قال وقدم في طعامه لحم دجاج. قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا. قال فلم يدن. فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا قذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. فقال أدن أخبرت عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة. قال أيوب أحسبه. قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلاء الأشعريون. فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك قال انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي قال حدثنا قتيبة بن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا قال حدثنا
فدل هذا على أن الكفارة قبل الحنث وبعده لاختلاف الروايتين أو ورد عن أبي روايتان إحداهما فليكفر عن يمينه الذي هو فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ورد قال فليأتي وليكفر إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني أتى أولا وتحلل ورد كفر عن يمينه وتحلل فدل هذا على أن تقديم الكفارة أو تأخير الكفارة لا بأس به لكن يكون هذا بعد اليمين لكن ما يقدم الإنسان كفارة قبل اليمين ما يقدم الكفارة ليه لأنه ما وجد أصلا ما وجد اليمين لكن بعد اليمين وقبل الكفارة إن شاء أتى الذي هو خير وكفر وإن شاء أخر أيها الشيخ إبراهيم أنا عارف أن الكهرباء تقطع بعد ما خلص البخاري نعم ويقسم نعما من نعم الصدقة يسم لأن لو يقسم نعما لأعطاه كذلك لكنها يسم الصحيح هنا يسم نعم وهنا خمسة في حديث السابق ثلاثة كما قلنا الأعداد ممكن يتفيها الوهم ممكن يتفيها الاختصار نعم
قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن
عن عبد الرحمن بن سمرة
عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وقلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك تابعه أشهل عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع
نعم فالشاهد فيها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك فدل هذا على أن الإنسان مخير إما أن يكفر عن يمينه وأتي الذي هو خير أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه فالأمر واسع بهذا نكون قد أنهينا كتاب الأيمان وكفارات الأيمان ونبدأ إن شاء الله في كتاب الفرائض يسر الله عز وجل إتمام هذا السفر العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عبد الرحمن والله ما تجب عليه من جمعة لو في هذا نعم قد صلوا في رحمة صلوا في البيوت إذا لا فرق بين الجمعة والظهر والعصر وغيره
نجمع اليوم الظهر والعصر إن شاء الله.
إيه لم تجمع في هذا تجمع متى؟ نعم.
جمع الظهر والعصر والمغرب.
أي نعم. المعتبر بالضعاف. لو هذا يشق على الضعاف واخد بالك فتجمع، لو ما يشق خلاص ما تجمع. وأحيانا يكون المطر ومعه البرد فيكون المنع البرد أيضا، فالمعتبر الضعاف ليس معتبر الأقوياء.